إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، من علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل وشمولها ودوامها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذاب أمتي في دنياها. رواه الطبراني والحاكم وهو صحيح، كما في صحيح الجامع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذاب أمتي في دنياها. جاء في فيض القدير للمناوي رحمه الله تعالى: عذاب أمتي أمة الإجابة. لكن في فتح الباري ماذا قال؟ أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام، أحدها أخص من الآخر: أمة الاتباع، ثم أمة الإجابة، ثم أمة الدعوة. فالأولى أي أمة الاتباع أهل العمل الصالح، والثانية أمة الإجابة أي مطلق المسلمين، والثالثة أمة الدعوة أي من عداهم ممن بعث إليهم صلى الله عليه وسلم. عذاب أمتي في دنياها، وفي رواية في دنياهم، أي ليس عليهم عذاب في الآخرة، وإنما عذابهم على ما اقترفوه من الذنوب، البلاء والمحن والنكبات والمصائب، فهذه مكفرة لهذه. لكن هذا بالنظر إلى الغالب، للقطع بأنه لا بد من دخول بعضهم النار للتطهير، ليس معنى ذلك أنه لا يدخل أحد من هذه الأمة النار، لابد أن يدخل جزء. وجاء في الموسوعة العقدية قال المظهري: حتى تكثر الزلازل. الزلازل جمع زلزلة، وهي تحريك الأرض، يعني يكون تحريك الأرض في آخر الزمان كثيرا. وقال ابن رجب في شرح الحديث: أما كثرة الزلازل فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث، والظاهر أنه حمله على الزلازل المحسوسة، وهي ارتجاف الأرض وتحركها، ويمكن حمله على الزلازل المعنوية، وهي كثرة الفتن المزعجة الموجبة لارتجاف القلوب. والأول أظهر، أي الزلازل المادية، لأن هذا يغني عنه ذكر ظهور الفتن. وقال ابن حجر: نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة. وقال أيضا قوله: وتكثر الزلازل، قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل، ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها. وقد وقع في حديث سلمة بن نفيل عند أحمد: وبين يدي الساعة سنوات الزلازل، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وقال ابن عثيمين رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، وهي نوعان: زلازل حسية تهز الأرض فتدمر القرى والمساكن، وزلازل معنوية تزلزل الإيمان والعقيدة والأخلاق والسلوك، حتى يضطرب الناس في عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم، فيعود الحليم العاقل حيران. والحديث محتمل لكل منهما، وهو في الأول أظهر أي أرجح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني غير لابث فيكم ولستم لابثين بعدي إلا قليلا، أي لا تعيشون بعدي إلا قليلا، وستأتوني أفنادا يفني بعضكم بعضا، أي يقتل بعضكم بعضا، وبين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. رواه ابن حبان في صحيحه. قال القرطبي: وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي أنه وقع منها بعراق العجم كثير، وقد شاهدنا بعضها بالأندلس. وقال البرزنجي في أشراط الساعة: قد وقع في أول خلافة المتوكل سنة 32 و200 زلزلة مهولة بدمشق، سقطت منها الدور وهلك تحتها خلق، وامتدت إلى أنطاكية فهدمتها، وإلى الجزيرة فأحرقتها، وإلى الموصل، فيقال هلك من أهلها 50,000. وفي سنة 42 و200 زلزلت الأرض زلزلة عظيمة بتونس وأعمالها وخراسان ونيسابور وطبرستان وأصبهان، وتقطعت جبال وتشققت الأرض بقدر ما يدخل الرجل في الشق، وكان بين الزلزلتين 10 سنين. وفي سنة 45 و200 عمت الزلازل الدنيا فأخربت المدن والقلاع والقناطر، وسقط من أنطاكية جبل في البحر. وفي خلافة المعتضد سنة 280 وقعت في الديبل زلزلة عظيمة هدمت عامة البلد، فكان عدة من أخرج من تحت الردن، أي الذين ماتوا تحت الردن، 100,000 و50,000. وفي سنة 460 وقع بالرملة زلزلة هائلة خربتها حتى طلع الماء من رؤوس الآبار، وهلك من أهلها 25,000. وبعد البحر عن ساحله مسيرة يوم، فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون المرجان والأشياء، فرجع الماء عليهم فأهلكهم. وفي سنة 44 و500 وقعت زلزلة عظيمة وماجت بغداد نحو 10 مرات، وتقطع بحلوان منها جبل. وفي سنة 97 و500 جاءت زلزلة كبرى بمصر والشام والجزيرة، فأخربت أماكن كثيرة وقلاعا متعددة. وفي سنة 250 وقعت زلازل عظيمة بالشام وحلب وشيراز وأنطاكية وطرابلس، وهلك خلق كثير، حتى أن معلما بحماه قام من المكتب أي من الكتاب ثم عاد، فوجد المكتب أي الكتاب قد وقع على الصبيان فماتوا كلهم، ولم يأتي أحد يسأل عن ولده لأن أهلهم ماتوا أيضا. وهلك كل من في شيراز إلا امرأة وخادما واحدا. وانشق تل في حران فظهر فيه بيوت وعمائر ونواويس، وانشق في اللاذقية موضع فظهر فيه صنم قائم في الماء، وخربت صيدا وبيروت وطرابلس وعكار وصور وجميع بلاد الفرنج، أي كل هذا خرب. وانفرق البحر إلى قبرص وقذف بالمراكب إلى ساحله وتعدى إلى ناحية الشرق، ومات خلق كثير. قال صاحب المرآة: مات في هذه السنة نحو 1,100,000 إنسان، يعني 1,100,000 إنسان ماتوا كذا في السكردان. وفي سنة 62 و600 زلزلت مصر زلزلة عظيمة، وقد مرت الزلزلة الواقعة بالمدينة قبل خروج النار بها، ووقعت في سنة 33 و400 بحترة زلزلة عظيمة 10 فراسخ في مثلها، فأهلكت خلائق كثيرة. وفي سنة 22 و900 وقع بأزرنكان زلزلة عظيمة ومات خلق كثير، والله يفعل ما يشاء. وفي سنة 1000 وقعت ببلدة لار زلزلة عظيمة انهدمت منها البيوت كلها واندكت، بحيث لا يكادون يعرفون محل بيوتهم، وكانت قبلها بأيام زلازل صغار في كل يوم، فمن خرج منها نجا، أي كان في مشوار أو كذا، فمن خرج منها نجا ومن لا هلك. أيها الإخوة المؤمنون، فهذه هي الزلازل العظام والرجفات التي اعتني بنقلها في كتب التاريخ. وأما الزلازل الصغار فلا تكاد تنحصر، وبالله التوفيق. أما بالنسبة لمصر، نقلا عن مجلة قرأتها علمية، في سنة 1969 بلغت شدة الزلزال 6.9، وتأثرت به محافظة مصر كلها، ونتج عنه تشقق في مساحة من أراضي محافظة البحر الأحمر. وفي سنة 1987 شهدت محافظة الإسماعيلية زلزالا بلغت شدته 4.3. وفي سنة 1992 تعرضت مصر لأسوأ هزة أرضية توفي على أثرها 541 شخصا، وبلغ عدد الجرحى 625 شخصا. وهذا الزلزال الذي كان، أيها الإخوة المؤمنون، هذا الذي كان في شهر أكتوبر وهو معروف. وفي سنة 1997 بلغت شدة الزلزال 5.9، ولم يسفر عن أي أضرار في الأرواح أو في الممتلكات. وفي سنة 1999 بلغت شدته 5.2 دون وقوع أي خسائر. أما عن البؤر الزلزالية في مصر، في جنوب شرق البحر المتوسط وفي منطقة خليج العقبة، وتتعرض في اليوم الواحد إلى ما يقرب من 300 هزة، وفي منطقة دهشور في جنوب غرب القاهرة، والتي كانت بؤرة زلزال أكتوبر 1992، وفي منطقة أبو ذباب في الصحراء الشرقية، وفي منطقة بحيرة ناصر التي تتميز بنشاط زلزالي متوسط، وفي جزيرة شدوان في شمال البحر الأحمر وجنوب خليج السويس، والتي تتسم بنشاط زلزالي كبير. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الزلازل لا تقف عند بلد معين ولا يتنبأ بها. وقبل أن نتكلم، الكفار يقولون هذا من قوة الطبيعة، هذا من فعل الطبيعة، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يريدون أن يعترفوا بذلك. ولذلك التحدي لهم أن يأتوا بأغلى وأقوى وأعلى ما يقومون بتصنيعه كي يزيحوا عن أنفسهم هذا الزلزال. فالزلزال كالموت، لا يستطيع إنسان أن يزيحه عن نفسه إلا من رحم الله. وفي رسالتين بزيادة ونقص وتصرف: الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات والكسوف والخسوف والليل والنهار والشمس والقمر والحر والبرد والنجوم والأفلاك، كلها من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وربوبيته وقيوميته وعظيم قدرته وكمال تدبيره واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، وأن الخلق كلهم مفتقرون له خاضعون له، ليس للطبيعة في ذلك أمر ولا قدرة، فما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ومن نعم الله تعالى العظيمة على عباده والتي يغفل عنها كثير من الناس، نعمة لا تخطر على بالكم إلا إذا قلتها بفضل الله، لن تخطر على بال إنسان، لن تخطر على بال إنسان إلا إذا وفقه الله تعالى. ومن نعمة الله تعالى العظيمة على عباده والتي يغفل عنها كثير من الناس نعمة ثبات الأرض، نعمة ثبات الأرض، كما قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. وقال سبحانه: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فالله تعالى جعل الأرض كما قال ابن كثير رحمه الله قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها سبحانه وتعالى من فضله ورحمته بهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك. أيها الإخوة المؤمنون، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالزلازل والبراكين ليذكرهم بنعمة ثبات الأرض وبسطها وتسويتها وتمهيدها لاستقرار الخلائق على ظهرها والتمكن من حرثها وغراسها والبنيان عليها والانتفاع بما فيها من خيرات. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والجبال أوتادا يعني كي تثبت الأرض، يعني الجبل موضوع حتى لا تتحرك الأرض، والجبال أوتادا أي تثبت الأرض. وقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى أن قال سبحانه: وإلى الأرض كيف سطحت. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوئهم والتمكن من أعمالهم. ولو كانت أي الأرض رجراجة متمايلة لم يستطيع على ظهرها قرارا ولا هدوءا، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة. وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم. واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل، يعني اعتبر وانتبه وانظر، واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها، كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها. إن الزلازل لها أسباب وحكم، ولا تعارض بين السبب والحكمة، وصاحب القلب الحي لا يخلط بينهما، ولا يشغله السبب المادي عن الحكمة الإلهية، ولا يكون حاله كحال الماديين أي الكفرة الذين لا يؤمنون بالله تعالى وينشغلون بالأسباب الظاهرة عن التفكر في قدرة الله وحكمته، كما قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال سبحانه: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ومن حكم الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات أنها آيات يخوف الله بها عباده، أنها آيات يخوف الله بها عباده حتى يرجع إليه ويتوب عن الذنوب والخطايا. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة رحمه الله: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ثم قال: ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، أي اطلبوا منه أن يزيل عتبه بترك الذنوب والتوبة النصوح. ومن أسباب الزلازل التي يخبر بها علماء الجيولوجيا ضعف القشرة الأرضية في مكان الزلزال، أو انضغاط البخار في جوف الأرض فيزلزل ما قرب منه من الأرض. وهذه الأسباب لا تنفي كون هذه الزلازل آيات يخوف الله بها عباده، لأن الله تعالى هو الذي يأمر هذه الأرض بذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: الزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده، كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات. والحوادث لها أسباب وحكم، فكونها آية يخوف الله بها عباده هي من حكمة ذلك، فهي آيات تعرف بالحساب كما ذكر الفلكيون، ولا يتعارض هذا من كونها تخويفا من الله لعباده وتحذيرا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى الآيات، وهو الذي رتب أسبابها، كما تطلع الشمس والقمر والنجوم في أوقات معينة وتغرب في أوقات معينة. ولا بأس بنسبة الزلزال إلى أسبابها، كأن يقال: سبب الزلزال كذا وكذا، مع الحذر التام من الغفلة عن حكمتها وعن خالقها ومدبرها ومقدرها سبحانه وتعالى. فإن تدبر ذلك يحدث في القلب من الخوف والخشية والإنابة ما يحبه الله تعالى ويرضاه، تصيب الزلازل والمؤمنين والكافرين. وما يقع لبعض بلاد المسلمين من الزلازل المدمرة ونحوها قد يكون من الابتلاءات التي يكفر الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات، كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وقد يكون عقوبة على المعاصي، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكما قال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وكما قال سبحانه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولما زلزلت الأرض على عهد عمر رضي الله عنه حتى اصطفقت السرر، فخاطب عمر الناس رضي الله عنه فقال: أحدثتم، لقد عجلتم، لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم، يعني أخرج ولا أمكث معكم. لماذا؟ لأن الذنوب هي التي فعلت ذلك بإذن الله. أحدثتم، لقد عجلتم، لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. صحيح، رواه البيهقي. وقد يكون أي الزلزال ابتلاء لقوم وعقوبة لآخرين من نفس البلد. ابتلاء لقوم يعني يرزقهم الله به الحسنات، وعقوبة لآخرين من نفس البلد. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وهو أعلم بخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى. لكن أيها الإخوة المؤمنون، الزلازل لها فائدة أخرى عظيمة لمن يحبه الله تعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بوقوع الزلازل أنه يصطفي بسببها من الشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق، أي الذي في طاعة لكن لو سافر للتصيف أو كذا لا ينطبق عليه، والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قاتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فهو شهيد، أي قاتل وقتل، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، يعني مات في طاعة، مات متوضئا، مات صائما، مات في الصلح بين اثنين، إلى آخره. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وصاحب الهدم شهيد. صاحب الهدم الذي يقع عليه البيت. وأفتى العلماء أن من مات في تصادم السيارات فهو شهيد، لأنه أقوى من الطوبة. والإمام النووي رحمه الله وقعت عليه مكتبته فمات فهو شهيد، لأن إذا كان الطوب يجلب الشهادة ما بالك بالكتب التي وقعت عليه فمات. إذن هنا وصاحب الهدم شهيد. ويستحب عند وقوع الزلازل وغيرها من الآيات العظيمة التضرع إلى الله تعالى والإنابة إليه والإقلاع عن المعاصي والمبادرة إلى التوبة والاستغفار والإلحاح إليه بالدعاء، يعني ينبغي الإلحاح إليه بالدعاء والذكر والإلحاح إليه بالدعاء والذكر والصدقة وغيرها من الأسباب التي يستدفع بها العذاب والنقم. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أول ما يأتي شيء ما يدعو الله، وإنما ينصرفون إلى القنوات الفضائية، يتابعون الأحداث وهكذا، لكن ما يفعلون شيئا يدفعون به الأسباب عن أنفسهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية فيها أمانان: الأمان الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، أي بالاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن تيمية رحمه الله: السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الحادثة أي حادثة الزلزال يجب ألا تمر علينا مرور الكرام، وينبغي أن نتوقف عندها لنستخلص الدروس والعبر، ولنا معها وقفات. الوقفة الأولى: لقد جعل الله سبحانه وتعالى الأرض قرارا ومستقرا، وأنشأ فيها جبالا أوتادا تثبتها أن تميل وتزول وتضطرب، لكن حين يأذن الله تعالى للأرض أن تضطرب أي يأتي الزلزال فلا رد لأمره وحكمه، عندها تصبح هذه الأرض التي كانت ملجأ من الأخطار هي الخفض ذاته. انتبه، عندها تصبح هذه الأرض التي كانت ملجأ من الأخطار هي الخطر ذاته، يعني الذي في البحر يريد أن يصعد، يريد أن يقوم من الغرق حتى يجلس في الأرض، لماذا؟ حتى ينجو من البحر. لكن هنا عندما تصبح هذه الأرض التي كانت ملجأ من الأخطار هي الخطر ذاته، ويصبح بقاء الإنسان في مسكنه الذي يتقي به الأذى سببا من أسباب حدوث الضرر والأذى. إن الأرض في أصلها مستقرة وقد اعتاد عليها الإنسان كذلك، وهذا الاستقرار نعمة عظيمة من الله تعالى كما بينا، يغفل عنها كثير من الناس ولا يدركونها لاعتيادهم عليها وعدم استشعارهم عظيم هذه النعمة. ولذلك كما سبق في قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، امتن الله تعالى على عباده بهذه النعمة. الوقفة الثانية: إن هذه الهزة الأرضية وفزع الناس منها مع أنه لم يصبهم إلا شيء يسير من أثرها. مع بعدهم جدا عن مركز الزلزال يذكرنا بالزلزلة العظيمة الكبرى التي يقول الله تعالى فيها في مطلع سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن الإنسان إذا رأى اضطراب الأرض واهتزازها من تحته حتى لا يستطيع معها قرارا ولا ثباتا يصيبه الخوف والهلع، خصوصا إذا علم أن بعض الأقوام كان هلاكهم وعذابهم بالرجفة والزلزلة أحيانا تمر على قصة شعيب عليه السلام، على قصة بعض الأنبياء أي كقوم صالح أي ثمود، وتسمع كلمة الرجفة أو كذا ولا تعلم أنها هي الزلزال، كما قال الله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال سبحانه وتعالى عن ثمود قوم صالح: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال ابن حجر رحمه الله: لما كان هموم الريح الشديدة يوجب التخويف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك. وقال عمر بن عبد العزيز: إن هذا الرجف شيء يعاقب الله به العباد. الوقفة الثالثة: إذا وقعت الهزات والزلازل فما الذي ينبغي أن يفعله المسلم؟ هناك من يفزع إلى القنوات الفضائية يتابع أخبار الزلزال، كم عدد الضحايا، إلى أي مدى بلغ، وآخرون يتجهون لبث الأخبار والأراجيف، مما يضر ولا ينفع. لكن المسلم الحصيف أي التقي العاقل ينبغي عليه أن يلتزم هدي الإسلام في مثل هذه المواقف، فليلجأ إلى الله تعالى ويكثر من الأعمال الصالحة وخاصة الصدقة. فالزلزال والكوارث تنبيه من الله تعالى لعباده، وتجب التوبة كما قلنا إلى الله، والإكثار من الذكر والاستغفار والدعاء، وتجب قراءة القرآن، فإن الله تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. عندما تأتي المصيبة ما تضرعوا ولكن كذبوا. وكذلك فإن الاستغفار له أثر كبير في منع وقوع العذاب كما أسلفنا. ووقعت رجفة في عهد عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى أهل البلدان: إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله به عباده، فمن استطاع أن يتصدق فليفعل، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى. ولما رجفت الأرض بالكوفة قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، إن الله يستعتبكم فاعتبوه. وليس في السنة دليل على استحباب ذكر أو دعاء معين عند حدوث الزلزال، وإنما يدعو بما فتح الله عليه مما فيه طلب الرحمة والغوث من الله عز وجل ليصرف عن الناس البلاء. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر، فقال: أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا تجدوني فيها. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت: يعني متى يحدث الزلزال؟ فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف أي الأغاني غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا أهدمها عليهم. قال: يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. وهي رحمة يرسلها الله على المؤمنين ليمتحنهم وليثيبهم وليرفع درجاتهم. فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بما يجري حولكم، وتوبوا إلى ربكم، وتذكروا قول ربكم سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الزاد والكفن؟ يا نفس كفي عن العصيان والتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تراصوا واعتنوا، حاذوا بين المناكب والأخدان، سدوا الخلل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.